أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله، وما زلنا أيضا في كتاب الحج، وتوقفنا عند باب تقليد الغنم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقليد الغنم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
هذا الباب في تقليد الغنم، وذكر فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة من رواية أبو نعيم، وهو من الفضل ابن دكين، الأعمش سليمان، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وطالما أهدى غنما إلى مكة فقد قلدها. صحيح أم لا؟ طالما أهدى غنما فالهدي كما مر معنا في غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقلد الهدي. الحديث الذي يليه من رواية أبو النعمان، وأبو نعيم غير أبو النعمان. أبو النعمان هذا من؟ هاي أخوان، أبو النعمان محمد ابن الفضل، محمد ابن الفضل. قال: حدثنا عبد الواحد. من عبد الواحد؟ ابن زياد. أحسن. إبراهيم، بقيت الإسناد كما هو، وفيه: كنت أفتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم. هذا أوضح، هذا واضح أن الغنم أيضا تقلد، كما أن الإبل تقلد، كما أن غيرها من أنواع الهدي تقلد. الحديث الذي يليه: تقلد يعني يوضع فيها مثل القلادة، القلادة اللي هي العقد في رقبتها أو غيرها. قال: حدثنا أبو النعمان أيضا مثل الإسناد السابق. وقال: حدثنا حماد. حماد من في الإسناد؟ لا، هذا ابن زيد، هذا حماد ابن زيد. منصور ابن المعتمر، محمد ابن كثير العبدي، وسفيان في الإسناد هذا هو من؟ الثوري. نعم. ومنصور، بقيت الإسناد معروف، وفيه عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد، يعني كأنها تعد القلائد ونحو ذلك، تفتلها يعني تصنعها بيدها، الغنم للنبي، قلائد الغنم أو الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قلنا: إذا أهدى الإنسان إلى مكة هديا فلا يحرم عليه شيء، لا يصير حرام، وإنما يكون حلالا حتى إن لم تذبح. الخبر الأخير من رواية أبو نعيم أيضا، وزكريا في الإسناد هذا من؟ ها؟ إحنا الآن في الحديث 1704، يعني المفروض نكون حفظنا خلاص. زكريا من؟ لا يوجد زكريا، هو زكريا بن أبي زائدة، في غيره يعني لما يطلق كذا. عامر، ها؟ عامر الشعبي، ماشي. مصروق من؟ عن عائشة ابن الأجدع، تلميذ عائشة معروف. قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. يبقى الآن خلاصة هذا الباب أن تقليد الغنم جائز، أن يوضع على الغنم قلادة مثل العقد ونحو ذلك، سواء فيها مثلا عزكم الله أي شيء من الأشياء التي تميزها. إيه الغرض من ده؟ الغرض من هذا أن يعلم أنها هدي، فإن ضلت لا يقربها إنسان، فإن اختلطت بغيرها من الغنم يعلم أن هذه هدي. كويس. وهذه سنة طبعا الآن، ما يعني لا توجد هذه السنة، لأن الناس توكل في الذبح حال الحج. يبقى تقليد الغنم جائز، قلائد من العهد
قال باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
نعم. يبقى الآن العهن هو الصوف. العهن هو الصوف، فتأتي بالصوف فتأخذ به تفتله تصنع منه عقدا أو نحو ذلك فيوضع على رقبة البعير. عمرو بن علي في الإسناد هو ابن بحر فلس، وابن عون هو عبد الله، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال باب تقليد النعل.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تبعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من الممكن أن تكون هذه القلادة نعل حذاء يعلق بأي شيء في رقبة البعير، كويس، بس هذا التقليد للإعلام وليس لدفع عين أو نحوه كما يفعل الناس. يعني الآن يجيب سيارة يروح مركب فيها عامل فيها عقدة كده وجايب حذاء صغير، ليه؟ إيه الغرض من هذا؟ يميزها يهدي يعني؟ لا، ليست بهدي، ولكن إيه؟ لكن هو يدفع العين عشان الناس تنظر إلى إلى هذه. إذن هذه أصبحت تضر وتنفع، أصبحت تنفع الآن، فهذه نافعة بالنسبة لي واعتقد فيها، وهذا الشرك أصغر عياذا بالله. وإن اعتقد فيها أنها تنفع وتضر، وهذا يعني لا يعتقده أحد، فده يكون أكبر عياذا بالله. فالشاهد اللي ده خطأ، لكن تقليد الهدي اللي أنت تضع فيها نعل مثل هذا النعل للإعلام ليس إلا هذا جائز. وقوله هنا حدثنا محمد هذا من؟ على مذهبين، ابن سلام أو محمد ابن المسن، على مذهبين بين الشراح. وقوله هنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى هذا السامي بالسين عن معمر هو ابن راشد وعكرمة مولى ابن عباس. تابعه محمد بن بشار. المتابع هنا هو من؟ معمر. المتابع هنا من؟ معمر. يعني تابع محمد بن بشار من؟ معمر، كويس، إلى آخر الإسناد. وقوله عثمان بن عمر هذا بصري، وعلي بن المبارك، وعن يحيى هذا من في الإسناد الثاني؟ ها؟ يحيى عن عكرمة، أحسنت، هذا يحيى بن أبي كثير لأنه متقدم، هذا يحيى بن أبي كثير وهو متقدم. قال باب الجلال للبدن.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
الآن قال باب الجلال للبدن. الجلال ما هي؟ الشيء الذي يوضع على البعير، الشيء الذي يستر به للبعير على ظهره، يوضع على ظهره، ويدخل فيه أيضا اللجام ونحو ذلك، كل هذه تسمى الجلال. طيب الآن لما نحرت هذه البدن وأهديتها للبيت، هذه الجلال أخذها أم تباع أم ماذا؟ قال هنا باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام حتى لا يفسده. إحنا قلنا دلوقتي نشعر البدن إزاي؟ لما يهدي الإنسان بدنه، كويس، ماذا يفعل؟ لابد من إشعارها، سنة مش واجب يعني. إشعارها يكون إزاي؟ تأتي على سنامها وتجرحها جرح بسيط حتى يسيل دمها ويعلم أن هذه هدي، سنة. طيب الآن لو عليها غطاء، يبقى ابن عمر كان يفتح بس مكان الغطاء هذا حتى يظهر يظهر موضع الإشعار ولا يفسد هذه الجلال حتى ينتفع بها بعد ذلك. قال لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها يعني إذا أراد نحرها نزع جلالها. نزع هذه الأشياء حتى لا يسيل الدم فيلطخها فتفسد. كويس. قال ما خافت أن يفسدها الدم ثم تصدق بها. يبقى هو لا يقبل. هذا عند ابن المنذر، هذا المعلق موصول عند ابن المنذر في بعض كتبه. ويعلم من هذا أن الجلال لا يبيعها الإنسان ولا ينتفع بها، وإنما يتصدق بها، فهي تبع للإيه؟ تبع للبدن. قال حدثنا قبيصة، قبيصة ابن ابن عقبة. سفيان في الإسناد هو من؟ ليه؟ لا بسطة رجل هذا في النسائي، لكن عندنا هنا هذا الثوري، وهو يروى عن ابن عيينة بواسطة رجل، والثوري بواسطة رجل، فالبخاري مشكل في هذا. بقية الكتب قد تميز بواسطة رجل أو رجلين، لكن البخاري مشكل، يأتي بإيه؟ سفيان الثوري وابن عيينة بواسطة رجل واحد. قال عن ابن أبي نجيح، ما اسمه ابن أبي نجيح؟ عبد الله بن إيه؟ طيب، عبد الله بن يسار، مجاهد ابن جبر المفسر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الأنصاري، إلى آخر الإسناد معروف. قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة عمرتي إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قادما فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يرد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر وراء أن قد
حتى يوم النحر
فحلق ونحر وراء أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث قال إيه؟ وأهدى هديا حتى اشتراه لما كان في لما خرج في ظاهر البيداء، وغير نيته نية النسك، ثم بعد ذلك اشترى الهدي من الطريق ثم قلده. ها قال هديا مقلدا اشتراه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر هذا المدني، أبو ضمرة من؟ ها اسمه عياض، أبو ضمرة اسمه عياض. موسى بن عقبة من؟ الأسدي. ونافع من؟ مولى بن عمر. وبقية الحديث معروف. قال باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. وتنبه إلى قوله إيه؟ من غير أمرهن. هل للإنسان أن يهدي عن آخر أو يضحي عن آخر من غير إذنه، أم يشترط ظاهر صنيع الإمام البخاري أن هذا جائز من غير إيه؟ من غير إذنه.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما ذنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وصاع بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
قولها هنا ما هذا هو الشاهد من الحديث. أول شيء الحديث كله ظاهر في أول الترجمة، باب ذبح الرجل البقر عن النساء، خلاص لا إشكال فيه. طيب أين الشاهد من غير أمرهن؟ ما هذا قول عائشة إيه؟ ما هذا إذن هي جاهلة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمذاهب تختلف في هذا، فقيل هذا محمول على أنه استأذن النساء ليضحي عنهم بالبقر، لكن ظاهر قول عائشة ما هذا يرده، وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية، والظاهر الجواز، يعني الظاهر الجواز. وكأن البخاري يعني أخذ بظاهر النص أن هذا جائز، وهذا هو الصحيح عند كثير من العلماء. قال يحيى في الإسناد هو من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا؟ نعم، لأن الأنصاري هنا مالك عن يحيى، مالك لا يروي عن يحيى بن سعيد القطان طبيعة الحال، فالقطان أصغر، لكن مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذه الرواية كثيرة جدا في الموطأ. قال يحيى: فذكرت للقاسم، قاسم من؟ ابن محمد، القاسم محمد بن أبي بكر، يريد أن يتثبت من الحديث، فأخبره أن الأمر كما قالت عائشة. باب النحر في من حر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، يعني النبي نحر بمكان، هل لابد أن ينحر الإنسان في هذا المكان؟ وهل هذه سنة أن ينحر في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ليس هذا بلازم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبحتها هنا وفعلت كذا ها هنا وفعلت كذا ها هنا، وأطلق الأمر. حتى في الوقوف في عرفة قال: وقفت هنا، وعرفة كلها موقف، لا إشكال أن يقف الإنسان في أي مكان. لكن عبد الله بن عمر كان عنده زيادة مثل هذا الاتباع، لا نقول الزائد لكن تسنن، فسمي بالأثر لهذا، فكان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في موضع إليه في موضع الذبح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: سمع خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، فقال: قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. الخبر الأول خبر إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن من؟ ابن راهوية، ونقول راهوية لا نقول راهوية، أهل الحديث يقولون إسحاق بن راهوية لا يقول راهويه. خالد بن الحارس البصري إلى آخره. طبعا منى، كل منى منحر، كل منى منحر. تخصيص ابن عمر بالذبح في منحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيادة تنسك وتعبد منه. الخبر الذي يلي: إبراهيم ابن المنذر إلى آخره، إسناد معروف، يقول عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع، يقصد بجمع مزدلفة، بجمع يعني مزدلفة، من آخر الليل حتى يعني يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم، يعني الحجاج فيهم يرسل مع من؟ حر ومملوك. مراد هذه الرواية يؤخذ منها أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار، بل من الممكن أن يبعث الهدي مع العبيد قديما حال وجوده. قال: باب من نحر بيده، يعني هل الإنسان الأفضل أن ينحر بيده أم يترك للجزار أن ينحر؟
باب نحر الإبل مقيلة. نحر الإبل مقيلة.
نعم، مقيدة، طيب لا إشكال. نعم نعم، باب نحر الإبل مقيدة، هذا في نسخة فيه تقديم وتأخير في هذا الباب. طيب.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زير بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد
ابتدئ الإسناد من البداية.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زير بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما.
توقف الآن في باب هذا، هذا الباب ساقط من من بعض النسخ، وهو باب من نحر بيده. قال: حدثنا عندك على الهامش، اقرأ.
قال: باب من نحر بيده قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
طيب، هذا جاء على هامش بعض النسخ، هو ثابت في الصحيح، ويشرحه القسطلاني في شرحه وغيره من العلماء على شرح هذا الباب. إذن باب من نحر بيده، هل الأفضل ينحر بيده أم ماذا؟ قال: حدثنا سهل بن بكر حدثنا وهيب عن أيوب، وهيب هذا ابن خالد، وأيوب هو من؟ أبو قلاب اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. عبد الله بن زيد، لابد أن أنت تكتب هذه الأشياء في ورقة خارجية وتحفظ مرة ثم تتابع على هذا يحفظ، لكن خلاص انت قيدتها الآن على مش الكتاب ثم تركت ثم ماذا خلاص. قال عن أنس إلى آخره، يقول وضحى بالمدينة كبشين أملحين، أملحين يعني بهم أو عندهم بياض وسواد كما جاء في بعض الأحاديث، أقرنين يعني كبيري القرنين. طيب باب النحر بيده، يبقى هنا الشاهد إيه؟ عن أنس نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ذبح بيده. قال باب نحر الإبل مقيدة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زير بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال بعث قيما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد.
باب نحر الإبل حال كونها مقيدة، يعني حال كونها يعني موضع مقيدة. يقول هنا إيه؟ يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي، ويونس هو ابن عبد الله بن دينار العبدي، وزياد بن جبير هذا راون بصري. قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يبقى هو قيدها أم لا؟ ها؟ قيدها ربطها، هل هذا الفعل جائز؟ قال ابعثها قياما نعم ابعثها قياما مقيدة سنة أبا القاسم. يعني يعني يأتي إلى مثل هذه كالطريقة، أظن رأيتها، رأيت ذبح الإبل وهي قائمة كويس تضرب في لبتها، فإذا ضربت بهذه الطريقة المعروفة خلاص يسير دمها ثم ذلك تسقط، هذا هو المعنى كويس. قالها هنا يقول الشارح مقيدة وموضع النحر اللب من أسفل العنق فيقطع الحلقوم والمريء وموضع الذبح الحلق، وهو أسفل مجمع اللحيين وهو أعلى العنق. احنا قلنا الحلق والمريء ده مجرى الايه؟ مجرى الطعام صح؟ وفيه مجرى النفس وفيه مجرى الدماء يمنة ويسر. المطلوب ان انت تذبح ايه؟ تقطع ايه؟ تقطع الحلقوم والمريء، يعني مجرى النفس ومجرى الطعام. فان قطع مجرى الدماء فلا بأس جيد، لكن ان لم يقطع فالذبح هذا ذبح صحيح. نعم. قال باب نحر البدن قائمة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
طيب هنا يقول باب نحر البدن أو البدن كويس قائمة. يقول حدثنا سهيل بن بكار هذا يكنى بأبي بشر، وهيب للسائلينه من ابن خالد، وبقية الإسناد معروف الإسناد الذي يليه والمعنى معروف أيضا وظاهر جدا. الشاهد منه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، سبع بدن قياما. الذي يليه مسدد وابن مصرهد وإسماعيل، مسدد عن إسماعيل من ابن علي قاعدة، عن أيوب السختياني بقية الإسناد معروف. ثم قال وعن أيوب عن رجل عن أنس، هذا الرجل هو أبو قلابة، هذا الرجل هو أبو قلابة عن أنس ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح. وقوله هنا طبعا هنا فين الشاهد، فين الشاهد من الحديث؟ هذا الإسناد الأخير الظاهر والله أعلم أنه ساقه ليبين الخلاف على أيوب، ليبين الخلاف على أيوب الايه؟ على أيوب السختيان، لأن هنا يرويه في الإسناد الأول الذي يروي عن أيوب هو وهيب، والإسناد الثاني إسماعيل، كويس، وإسماعيل هنا رواه عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس بهذا السياق، ويرويه إسماعيل أيضا عن أيوب عن رجل عن أنس، كويس، فكأنه يظهر الخلاف، لأن أيوب أحيانا أبهم إيه؟ أبهم الشيخ ولم يظهره. لكن تصدير البخاري لخبر وهيب ومتابعة أيوب عليه ومتابعة إسماعيل على هذا الإسناد بنفسه بقلاب أنس يدل على قبوله والله أعلم، لكنه أراد أن يبين أن ثم خلاف على من؟ على إسماعيل نفسه، ثم خلاف على أيوب نفسه، وأن إسماعيل رواه على الوجهين، كويس؟ هذا الظاهر من صنيعه. باب لا يعطي الجزار من الهدي شيء. الإنسان ذبح فلا يعطي الجزار، يقول له خلاص أنا نذبح الآن وأديك نصف ليه أو مقدار معين من اللحم من الذبيحة، هذا لا يجوز. تعطيه إن كان فقيرا بعدما يأخذ أجرته كاملة بدون نقص، من الممكن أن تعطيه إذا كان إيه؟ من المستحقين. قال حدثنا،
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحماه ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
الخبر الأول هذا سفيان في الإسناد من؟ الثوري وابن أبي نجيح، قلنا اسمه إيه؟ عبد الله بن يسار، نعم، مكي. ومجاهد قلنا بن جبر، والحديث متنه معروف. الذي يليه قال سفيان يعني بالإسناد الإيه؟ بالإسناد السابق، كويس؟ وإن لم يكن بالإسناد السابق فهو موصول عند الإمام النسائي، لكن هو بالإسناد السابق. عبد الكريم هذا ابن مالك، والحديث الظاهر وفيه جواز عدم جواز إعطاء الجزار أجرة الذبح من الذبيحة، وإنما يعطيه من عنده، ثم ذلك إن أراد أن يكافئه يكافئه، كذلك الجلد، كذلك أي شيء من من الذبيحة. قال باب يتصدق بجلود الهدي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجذري أن مجاهدا أخبره الجذري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
طيب، الحديث الظاهر أيضا ويحيى في الإسناد هو مسدد عن يحيى أحسنت ابن أبي كثير وابن جريج عبد الملك، وفيه عدم جواز بيع، طبعا أولا بيع جلود الهدي وكذلك الأضحية، لا يجوز أن تباع جلودها، ينتفع بها الإنسان أو يتصدق بها، ولا يصح أن يعطى الجزار أجرة من الإيه؟ أجرة من الذبيحة، مقدار من الإيه؟ مقدار من اللحم أو يأخذ مثلا أجلتها ما يوضع على ظهورها من الإبل تكون أجرة، أيضا هذا لا يجوز. قال باب يتصدق بجلال البدن.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه أنه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
نعم، أبو نعيم الفضل وابن أبي ليلى اسمه إيه؟ عبد الرحمن. يقول المرداوي عندنا في التنقيح وله أن ينتفع بجلودها وجلالها أو يتصدق به ويحرم بيعها وشيء منها، يبقى يحرم أن يبيع الإنسان هذه الأشياء التي توضع على ظهور الإبل أو أي شيء كان يقوم أو مثلا اللجام ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تباع، إنما يتصدق بها لإيه؟ يتصدق بها الإنسان. قال باب:
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو وخير له عند ربه.
نعم عندي هكذا. ها طيب، هذا الباب كأنه لم يجد الإمام البخاري يعني شاهدا أو أن هذا الباب تبع للباب الذي يليه، لكن الظاهر غير مناسب. فالإمام البخاري من أنواع التراجم التي يترجم بها الآية وكذلك المتن، متن ليه؟ متن الحديث أو قول صاحب أو اختيار من عنده، هذا بعض التراجم. ومر معنا قبل ذلك أبواب لا يوجد فيها إلا ليه؟ إلا الآيات وفقط، آية من كتاب الله وهذا منها، ويريد طبعا المعاني التي جاءت في هذه الآية. قال: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق.
وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج
ولا نرى أو نرى كلاهما صحيح
إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
مر مع الحديث الآن. هذا الباب باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، يعني الأشياء التي يجوز إذا ذبحتها تأكل منها. ابن عمر يقول: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، كأنه حصر والبقية يؤكل منه ويؤكل مما سوى ذلك. قال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. الإمام أحمد يقول: لا يؤكل إلا من الهدي، هدي التطوع والمتعة والقران، نص على هذا الإمام. والحنفية عندهم قول إلى آخره، الكلام في هذا طويل. الإسناد الأول مسدد هو ابن سرهد ويحيى، مسدد عن يحيى ومن؟ القطان، يحيى القطان، مسدد عن يحيى ويحيى القطان وعن عبد النعم مسدد عن أين هذا رقم كم؟ لا يعني هنا في الإسناد، في الإسناد هذا أقصد، لكن القاعدة أن يحيى مسدد عن يحيى ويحيى مسعد الأنصار، لكن في الإسناد السابق هذا يحيى بن أبي كثير، كويس؟ لكن القاعدة لا، لكن هنا في 1717 يحيى هذا هو ابن أبي كثير يعني، كويس؟ وهذا الخبر عن ابن جريج عن عطاء، كويس؟ لا إشكال يا إخواني، هذا إسناد آخر. لا إشكال، يعني هذا الإسناد اللي هو الإسناد 1917 ده حديث ثاني خالص، ماشي؟ هذا حديث وهذا حديث آخر. الأصل أنه مسدد عن يحيى ويحيى مسعد ليه؟ القطان، هذا القاعدة. لكن يروي عن يحيى بن أبي كثير ده إشكال، إحنا بننصص عليه، لكن أنا أتكلم على القاعدة العامة، كويس؟ فدائما مسدد عن يحيى هو من يحيى هذا ابن سعيد القطان، عن ابن جريج عبد الملك أيضا عطاء بن أبي رواحة، كويس؟ وفيه إيه؟ كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني يقصد حال الحج، وكذلك كان في بداية الإسلام، لكن هذا نسخ ألا يدخر أو تدخر الأضحية فوق إيه؟ فوق ثلاث. هذا كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويدخر، لا إشكال في هذا. يقول بعد ذلك فأكلنا وتزودنا في نفس الحديث. قال أو قال إيه؟ قلت لعطاء، القائل هنا من؟ ابن جريج. قال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى يعني أقال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال لا. خلي بالك في مسلم قال نعم، في مسلم إيه؟ هذه الرواية في مسلم قال إيه؟ قال نعم، وهنا قال لا. فحملت يعني من طرق الجمع التي جمع بها هذا الحديث أنه كان نسيا فقال نعم، ثم بعد ذلك قال إيه؟ قال لا. يعني هذا كان في البداية أنه حدث وسئل فقال نعم، ثم قال إيه؟ ثم قال لا، من صور الجمع. قال حدثنا خالد بن مخلد سليمان، هذا هو ابن من؟ سليمان بن بلال. ويحيى هذا من؟ هذا الأنصار، متقدم شوية، القطان ما يجيبش الرواية على طول كده عن عمرة، القطان لا يروي عن إيه؟ عن مثل عمرة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن. وقالت ولا نرى أو نرى يعني لا نظن إلا الحج. هم طبعا الصحابة ما كانش عندهم إيه؟ قضية التمتع، إنما هو الإفراد، فالناس كلها جاية تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم على إنه إيه؟ كحج الجاهلية كويس، ما عدا الشركيات طبعا، فالتمتع لا يوجد عندهم. فلما تقول عائشة إلا الحج، ولا نرى أو نرى إلا الحج، حدش عارف إلا الحج فقط، أما التمتع فهذا شيء أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. باب ما يأكل من البدن ويتصدق. الحديث هنا إيه؟ الشاهد منه إيه؟ الهدي هنا الهدي يؤكل منه، صح ولا لا؟ يبقى هنا الهدي أكل إيه؟ أكل منه طالما فعل هذا. قال باب الذبح قبل الحلق. هو الترتيب إيه الأول كده؟ مفروض الترتيب في يوم النحر إيه؟ أول حاجة الرمي، ثم بعد ذلك الذبح، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك ولا الطواف ولا لا مش أي شيء في سنة، لكن إن خالف الإنسان افعل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. قال حدثنا،
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه، قال لا حرج لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال
زرت يقصد بالزيارة ليه؟ طفت يعني، طفت قبل أن
قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي قال عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقلت أحرجت؟
قلت الحديث هذا لازم أقرأه تنبه، احنا دلوقتي عاوزين الباب شاهد ايه؟ باب الذبح قبل الحلق. ركز مع الشاهد في هذا الايه؟ في هذا الحديث.
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قال قلت لبيك لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت، انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروه، ثم اتيت امراه من نساء بني قيس ففلت راسي ثم اهللت بالحج.
فكن عندكم
ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله
إن نأخذ
إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
طيب يبقى الآن عرفت الشاهد ولا لسه؟ الباب فيه باب الذبح قبل ليه؟ قبل الحلق. أظن الحديث الأول هشيم فيه هو ابن بشير، وظاهر جدا في الترجمة. الحديث الذي يليه أيضا ظاهر جدا وزرق بمعنى طب. الحديث الذي يليه محمد بن المسنى وخالد في الإسناد هو خالد الحزاء، وعبد الأعلى هو ابن مين؟ السامي. وقوله رميت بعدما أمسيت، يعني فإن بعد الزوال، يعني مساء من بعد الزوال إلى المغرب. والسنة أن يرمي ضحا في اليوم الايه في اليوم الأول. الحديث الذي يليه هو اللي فيه إشكالي. عبدان اسمه إيه؟ عبد الله بن عثمان. كويس. طيب موضع الترجمة إيه؟ موضع الترجمة يعني هذا من الأحاديث اللي تكلف فيها الشراح، ويعني أوضح هذه الأجوبة أن الشاهد في قوله لم يحل حتى بلغ الهدي إيه؟ محله، وأن المتمتع الآن يذبح قبل أن إيه؟ قبل أن يحلق قبل أن يذبح، صح ولا ولا إيه؟ ما هو يطوف أول حاجة، يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يحل، يبقى هو حلق قبل أن إيه؟ قبل أن يبلغ الهدي محله. كويس، ده الشاهد. لكن طبعا هذا الفعل جائز في مخالفة، لا مفيش مخالفة، بس إيه؟ هذا فعل من الأفعال اللي هو ذبح قبل أن إيه؟ ذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل، هنا العكس بقى، يبقى الحلق قبل ليه؟ قبل الذبح، لأن الأحاديث الأخرى فيها نفس هذا، حلقت قبل أن إيه؟ حلقت قبل أن أذبح. يبقى هو المفروض يذبح الأول وبعدين يحلق، صح كده؟ في التمتع عمل إيه؟ حلق ثم ذبح. لكن الحلق ده جائز في البداية في العمرة ولا لا؟ جائز. فيه مخالفات؟ لا، لا يوجد مخالفات. لكن كنسك عملت إيه؟ حلقت قبل الذبح، صحيح؟ شاهد بعيد، لكنه إيه؟ هذا أظهر ما قيل فيه، كلام الشراح في طويل. قال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت.
طبعا الباب، ركز في الباب، باب من لبد رأسه عند الإحرام، كويس، وحلق يعني حلق رأسه بعد الإيه؟ بعد الإحلال، مش عند الإيه؟ الإحرام لبد رأسه ثم حلق، لا، المعنى كده باب من لبد رأسه عند الإحرام ثم لما حل حلق.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
فلا أحل حتى أنحر، يعني هيذبح بعدما إيه؟ هيحلق بعدما إيه؟ بعدما لبد رأسه. ده الشاهد عبد الله بن يوسف والتنيسي. باب الحلق.
قال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. وقال ليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين قال ثلاثا. قال وللمقصرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طوس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال بصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
طيب الباب ظاهر جدا. تبويب يقول باب الحلق والتقصير عند الإحلال، يعني هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل هو الحلق. الإسناد الأول كل هذا مر معنا، الرجال أبو اليمان حكم بن نافع، الإسناد الذي يليه عبد الله بن يوسف التنيسي، وبقية الإسناد معروف، ثم عياش بن الوليد وأبو عن أبي زرعة عن أبي هريرة. أبو زرعة قلنا اسمه إيه؟ أبو زرعة بن عمرو بن جابر، قلنا اسمه إيه؟ هارم أو عبد الله على يعني إيه؟ وقيل اسمه كنيته كويس. الإسناد قبل الأخير عبد الله بن محمد بن أسماء، وحدثنا جويرية بن أسماء. طبعا عبد الله بن محمد بن أسماء ده ابن أخت جويرية ابن أسماء، وجويرية يصلح لرجل ويصلح لمرأة، جويرية بن أسماء عن نافع مولى بن عمر إلى آخره. الإسناد الأخير أبو عاصم هذا النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني بن جريج معروف طاووس، هو ابن من؟ ابن كيسان. يقول إيه هذا يحتاج، قصرت لمعاوية، يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، يبقى النبي ثبت عنه الإيه؟ التقصير، أيضا ثبت عنه التقصير، لكن هذا كان في عمرة، واختلف فيها الشراح أي عمرة هذه، لكن طبعا هي مش عمرة الإيه؟ الحديبية أظن. ليه؟ لأن معاوية لم يكن قد أسلم، فهي عمرة أخرى، قيل عمرة القضية وقيل غيرها. فالشاهد المشقص زي مثل المخص كويس. باب تقصير المتمتع بعد العمرة.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا.
شاهد ظاهر، قال ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا، فهنا في تخير، لكن كما علم الأفضل هو ليه؟ هو الحلق. قال باب الزيارة يوم النحر، يقصد بالزيارة إيه؟ الطواف، طواف الإفاضة. وقال أبو الزبير،
وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق. قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال ابن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحرت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حبستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاضت صفية يوم النحر.
طبعا أبو الزبير عن عائشة هذا فيه كلام، يعني في سماعه أصلا من عائشة كلام، ضف إلى أنه رجل يدلس. ويذكر عن أبي حسان هذا بصيغة التمريض عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منا، يعني يزور يعني يذهب، غير الإفاضة بقى، يذهب فيصلي في المسجد. قوله وقال لنا أبو نعيم الفضل ابن ذكي، وهذا يعني موصول عند الإسماعيلي إن كان يعني يحمل على اتصال. سفيان هو من؟ لا، ابن عيينة هذا، ده تضرب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا اللي هو طواف الايه؟ طواف الإفاضة. طيب الحديث الذي يليه الشاهد منه فأفضنا يوم النحر، قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا إيه؟ يوم النحر. الباب يقول إيه؟ باب الزيارة يوم النحر، وهي بتقول أفضنا يوم النحر. هذا من المسلمات معروف، لكن لابد أن يكون على هذا شواهد، لابد أن يكون هناك أدلة. يعني ما الدليل على أن الإفاضة تكون يوم النحر؟ هذا إبراهيم، هذا الذي جاء في الأحاديث. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، هذا شبيه بالباب الذي مر معنا. اقرأوا يا محمد.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير قال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فساله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما امسيت قال لا فقال لا حرج.
طبعا زي ما قلت لك امسيت دي محمول عليه المساء ده من بعد الزوال يعني بعد الظهر الى المغرب كل هذا مساء. قوله حدثنا موسى بن اسماعيل هو من ابو زكي ووهيب ها ابن خالد ابن طاووس عن ابي ابن طاووس اسمه ايه طاووس ابن كيسان ابن طاووس اسمه ايه
عبد الله
ها عبد الله عبد الله اسمه عبد الله. والحديث ظاهر مر معنا. الخبر الذي يليه خالد في الإسناد هو خالد من عن عكرمة الحذاء عن عكرمة. قال باب الفتية على الدابة عند الجمرة هل هذا جائز أم لا؟ مر معنا قبل كده الفتية في باب العلم هو قائم وجاب مثل هذا الحديث. هنا تبويب آخر اللي هو فتية على الدابة عند الجمرة خاصة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
هذه سنة تجدها في الايه في أيام الحج. كثير من علمائنا يذهبون عند الجمرات ويقف للفتية كثير منهم يعني يفعل هذا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا حرج لهن كلهن فما سلم لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال عن أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
طبعا الحديث كلها شبه مرت معنا برجالها و يعني هي مرت معنا برجال نفس للمعنى كويس. وقولها هنا عبد الله بن يوسف قلنا هذا الذي يروى عن مالك التميس وأيضا سعيد بن يحيى بن سعيد كويس. طبعا هذا يحيى بن سعيد بن أبان هذا وابن جريج عبد الملك الزهري معروف. ثم الإسناد الذي يليه إسحاق في الإسناد هذا يعني على خلاف هل هو إسحاق بن منصور أم من، لكن من الممكن أن يكون هو إسحاق بن منصور هذا الذي يعني ذكره الحافظ في الهدي هدي السالك. وصالح في الإسناد هذا هو صالح بن من صالح من في الإسناد ابن كيسان صالح ابن كيسان الذي يروي عن الزهري. قال باب الخطبة أيام منى
قال حدثنا
يعني مشروعية هذا يشرع أن يخطب الإنسان في أيامه في أيامه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد
يوم
حرام فقال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابع ابن عيينة عن عمرو قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة
يعني تابعه قبل أن ننسى تابعه يعني تابع شعبة بن الحجاج من ابن عيينة سفيان عن عمرو هو ابن دينار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم من هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد؟ أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟
أليس ذو الحجة؟ قلنا
ذو الحجة. قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وعرضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.
نعم. طبعا هذا الباب معروف، هذا الحديث بطرقه مر معنا في باب العلم في كتاب العلم، وطبعا الباب معقود في هذه الخطبة، فيجوز للإنسان للإمام أن يخطب في أيام منا بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منا؟ يعني الذي يصف الناس ونحو ذلك يستأذن فيذهب فيصف الناس في مكة ولا يبيت منا. قال
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تبعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة.
طيب هذا الحديث الأول محمد بن عبيد بن ميمون هذا قرشي، وعيسى بن يونس الهمداني، وعبيد الله هذا بن عمر العمري، والإسناد الذي يليه يحيى بن موسى هذا بلخي، ومحمد بن بكر بصري، وابن جريج معروف عبد الملك، وعبيد الله هو ابن عمر عبيد الله بن عمر عن نافع، والإسناد الأخير محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي قال حدثني عبيد الله أيضا متقدم العمري إلى آخره. قال باب الرمي أو باب رمي الجمار.
وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
يبقى الآن في يوم النحر يرمي الإنسان ضحا يعني قبل الزوال، أما في الأيام الثلاثة التي تلي هذا اليوم فيرمي بعد الايه؟ بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا
عن وبرة
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
هذا في الثلاثة أيام بخلاف يوم الايه؟ يوم النحر. أبو نعيم هو الفضل بن دكين ومسعر بن قدام ووبرة هكذا بالفتح لا نقول وبرة، وهو ابن عبد الرحمن. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي، يقصد ببطن الوادي هذه الصفة، الإنسان إذا رمى الجمرة يجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه ثم يجد الجمرة أمامه فيرمي بهذه الصورة، ويكون في ظهره مسجد الخيف، كويس، يكون في ظهره ده في أيامنا هذه، ثم يرمي بهذا الطرف. هذا المقصود هو يرمي من بطن الوادي، ما لا يوجد الآن لا بطن الوادي ولا غيره، أنت ممكن تجد نفسك في الدور اللي في في السماء ترمي من السماء كويس هذا لا بأس به. قال حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غير هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا.
طيب يعني يأتي مش من بطن الوادي بالصورة أنا قلتها لك يدور من حولها فيكون هو أعلى إيه أعلى منها وهذا قديما وده مش موجود الآن. والشاهد أن أنت تجعل مكة عن يسارك ومن عن يمينك ثم ترمي من أمامك. سفيان في الإسناد هو الثوري قال باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع قال وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طبعا شعبة بن الحجاج الحكم هذا من الحكم بن عتيبة أحسن بسبع الشاهد هنا فين بسبع قال إيه ومن عن يمينه ورمى بسبع سبع حصيات. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يميني ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
آدم في الإسناد هو ابن أبي إياس. قال باب يكبر مع كل حصى.
قال ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء.
يعني كان الحجاج يتنطع في هذا يقول لك ما ينفعش تقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة إنما السورة التي يقال فيها كذا يذكر فيها كذا ولا تسمي السورة فكانوا بيردوا عليه كما سمع.
قال فذكرت ذلك لإبراهيم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حذى بشجرة اعترضا فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
ده الشاهد بالنسبة لسياق الحديث والشاهد بالنسبة للباب اللي أراده الإمام يكبر مع كل حصى. عبد الواحد في الإسناد هو ابن زياد. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف.
قاله ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هيأتي الآن أنا أقرأه الآن. قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. يعني يسهل يعني يقصد أنه يسير طبعا كان فيه سهل يسير فيه فبعدما يرمي يسهل يعني ينزل إلى إيه؟ إلى بطن الوادي لا يقف إنما يسير في بطن الوادي وده مش موجود الآن كويس.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها
هذا الأخيرة لا يقف عندها يدعو عند كل واحدة بعد الرمي ثم الأخيرة لا يقف عندها ويذهب
ثم يتصرف فيقول هكذا رأيت النبي ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يونس في الإسناد هو يونس بن يزيد الأيلي. قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس يعني بن يزيد.
خلي بالك بقى الدنيا دي اللي هي عند مسجد الخيف والوسطى اللي هي بين جمرة العقبة وبين الجمرة هذا ثم جمرة الايه. طيب
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سليم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة
رفع يديه دعا عند الجمرة الدنيا والوسطى. أما الأخيرة فإيه؟ فينصرف ولا يرفع يديه،
ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عنده ويقول
ولا يرفع يديه فيها، ينصرف مباشرة،
ويقول وكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
باب الدعاء عند الجمرتين.
وقال محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبر
محمد هذا هو ابن بشار
قال أخبرنا يونس عن الزهري.
خلي بالك ابن بشار على قول، منهم من قال ابن المثنى ومنهم من قال الذهلي، من الناس من يقول هذه الرواية تختص بالزهلي ومنهم من ينفي هذا، يقول الإمام البخاري لم يروا عن الزهلي فين في الصحيح.
نعم. عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد من أن يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف.
رافعا يديه يدعو ثم يأتي
وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار من ميال الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصة ثم ينصرف ولا يقف عنده.
هنا لا يقف كما نقل ابن عمر لكن هذا مرفوع.
قال الزهري سمعت سلمة بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
نعم. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أبا وكان
يعني
أفضل.
يعني حلق كويس كده، رمى الجمرة حلق ثم قبل الطواب.
أنه سمع أباه وكان أفضل أهل الزمان يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحلي حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يدها.
يعني التحلل الأصغر كما هو معلوم. قال باب طواف الوداع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن
طواف ليس هو بطواف الإفاضة وإنما هو طواف الإيه؟ الوداع، وهو واجب. سفيان في الإسناد هو ابن عيينة وابن طوس عبد الله مر معنا.
قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به تبعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا باب طواف الوداع. قال إيه شوف ثم رقد رقدة بالمحصب المكان المعروف ثم ركب إلى البيت فطاف به ركبا وطاف إيه؟ وطاف راكبا تابعه، يعني تابع من؟ تابعه الليث. طبقة الليث هي عمرو بن الحارث، يعني تابع الليث عمرو بن الحارث فرواه عن خالد هذا ابن يزيد، خالد هذا ابن يزيد، عن سعيد هذا ابن أبي هلال، عن قتادة هو ابن دعامة، أن أنس كويس كده هذا إيه الظاهر.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
يعني طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، هل تنفر أم تعطل الناس؟
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحبستني.
عندك فذكرت ولا فذكرت ذلك الرسول الله؟
عندي فذكرت.
طيب أكي.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحبستني. قالوا إنها قد أحبستناهي. قالوا
أحابستناهي.
قالوا إنها قد أفاضت. قال إذا فلا إذن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت فقال لهم تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقادموا المدينة فسألوا فكان في من سأل أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
هذا أبو النعمان محمد بن من؟ ابن الفضل. حماد هذا من؟ ابن زيد. أحسنت. وأيوب السختيان إلى آخره. إذن هو كلام ابن عباس هو ليه؟ عن المرأة. يقول أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر كما هي فتية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم
قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفرط. قال وسمعت ابن عمر يقول أنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
طيب مسلم هو ابن إبراهيم ووهيب هو ابن خالد، طوس ابن طوس عبد الله مر معنا الإسناد الذي يليه، وسمعت ابن عمر يعني هذا إيه؟ قال طوس بالإسناد السابق سمعت ابن عمر بن الخطاب إلى آخره. حدثنا أبو النعمان
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت
فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر
قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرج مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم.
هي من ممكن كان فلما كان ليلك أو ليلته كلاهما صحيح كويس. الحصبة ليلة النفر أيضا فيها الليل فيها الوجه.
قالت فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأللت بعمرة وحرت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت
عقرى يعني إذا لم يقل الزجر يعني كويس.
أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس أنفري فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة
مصعدا يعني وهي منهبطة ذاهبة وهو صاعد ذاهب إليه
أو أنا مصعدة وهو منهبط وقال مسدد قلت لا تبعه جرير عن منصور في قوله لا
نعم باب من صلى العصر يوم النفر الحديث طبعا ظاهر باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف
هو المحصب السابق يعني صليها في طريقه يوم النفر اللي هو منا طبعا
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عمر عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك
نصف الثوري على طول في السفيان ماشي
قال سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح افعل كما يفعل أمراؤك قال حدثنا عبد المتعالي
بن طارق زي ما قلت لك المحصب ده مكان متسع بين مكة وبين منى بين مكة وبين إيه وبين منى لا أدري ما اسمه ده لكن هذا هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة قال باب المحصب
نزل في حديث
أو نعم حدثنا عبد
قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال
حدثني هذا
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به
هذه الرقدة ليست بسنة لكن كان بعض الصحابة يفعلها هذا النزول اختلف فيه الناس هل هو سنة أم لا وكثير من الصحابة وأغلب العلماء على أنه ليس بسنة وإنما هو نزول نزله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة نعم
باب المحصب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها
سفيان في الإسناد والثور عن عائشة قالت
إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أسمح لخروجه يعني بالأبطح
هذا هو قول عائشة وأغلب العلماء على هذا القول
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام علي من يبقى سفيان من يبقى عمرو من بس معروفه يعني باب النزول ها
ابن عيينه
ما انا بقول لك علي ابن المدينه سفيان يبقى ابن عيينه عمرو يبقى من ابن دينار اسناد معروف باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
قال والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا
طوى ده مكان موجود في مكة قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة كويس كده هذه المنازل التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي سنة أم لحاجة ده مقصد الإمام البخاري في هذه الأبواب حدثنا إبراهيم
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا مسد بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أنخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينف بها قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا
ظاهر يعني هذا النزول كان يفعله ابن عمر وهو نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلف هل هذا النزول سنة أم نزله لحاجة
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها عن المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني ينام نوم قولها هنا يهجع هجعة يعني ينام نومة باب من نزل به طوا إذا رجع من مكة.
وقال محمد بن عيسى حدثنا حمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
الإسناد هو ابن سلمة
أنه كان إذا أقبل بات
بذي في خلاف يعني هل ابن سلمة ولا ابن زيد كان الإمام المزي يقول هو ابن زيد وليس هذا ابن سلمة على خلاف بينه عن أيوب
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوان حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوان وبات حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
والسلام. زي ما قلت لك هذه المنازل على مذهبين باب التجاوز ولا خلاف في أن الإنسان إن فعلها تسننا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصاب خيرا. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلين.
قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاذ وعقاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء
أماكن كان الناس بتتاجر في أسواق من أسواق الجاهلية هل ننتفع بها أم لا؟
فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
كل هذا لا إشكال فيه طالما أن الأمر يتعلق بأمور الدنيا وليست بأمور العبادة. باب الإدلاج من المحصب.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا
الإدلاج ده نوع من السير هو يسير الإنسان في آخر الليل الإدلاج هو سير آخر الليل.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حرت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقاء طفت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كان ليلة النفر حرت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقاء عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر قالت نعم قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حالته قال فاعتمري من التنعيم. فخرج مع أخوها فلقيناه مدلجا فقال ما وعدك مكان كذا وكذا.
هذا هو الشاهد فلقيناه مدلجا هكذا بالفتح في نسختنا قال مدلجا فلقيناه مدلجا نعم مدلجا هذا هو الشاهد. وطبعا حديث عمر بن حفص إلى آخر حدثني أبي حفص بن غياث إلى آخر الشاهد منه هذا غير مفسر لكن الحديث المفسر هو الحديث الأخير هذا الذي فيه باب الإدلاج من المحصر. لا نقف عند كتاب العمرة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله في منظومة المدلسين.